بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أمير المؤمنين، ونحن هذه الليالي بهذه المناسبة قلنا نذكر من كلمات الإمام عليه السلام في اللحظات التي كان فيها الإمام عليه السلام على الفراش ثلاث وصايا، ومعروف من وصاياه ذكرت الوصية الأول كان خطابا إلى الإمام الحسن والحسين، والوصية الثانية التي قرأناها على أسمائكم كان وصيته إلى الناس، عامة الناس الموجودين في زمانه. طبعا كل هذه الوصايا تتوجه إلى جميعنا، لأن الإمام عليه السلام يقول شيء يخاطبهم، ولكن الموضوع موضوع يشمل جميع من يحب أمير المؤمنين ويريد أن يكون في خطه. هناك وصية ثالثة، الإمام عليه السلام وصى لإمام الحسن خاصة، خطابه إلى إمام الحسن. هذه الوصية كذلك مشتمل على معاني سامية وعالية، فبهذه المناسبة نقرأها، ثم إذا وجدنا مجالا نتابع بحثنا في التفسير. هذه الوصية وصيته عندما حزرته الوفاة: وصيتي إني أشهد الله إله إلا الله وأن محمدا رسوله وخيرته، اختاره بعلمه وارتضاه لخيرته، وإن الله باعث من في القبور وسائل الناس عن أعمالهم عالم بما في الصدور. طبيعة من المستحبات الوصية الإنسان الذي يوصي أولا يذكر الشهادتين في وصيته، واعتراف بوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته والنبي وأئمته عليهم السلام. هذا سيرة أكابرنا، نرى في سيرة أمير المؤمنين كذلك جاءت شهادتين. ثم ذكر بعض المسائل الأخرى، مسائل بالنسبة للقيامة، ثم يقول: ثم إني أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الوصية أولا يقول الإمام: وكفى بك وصيا، إن أنت إنسان كافر أنا أوصيك. وثم الوصية وصية التي رسول الله أوصى إلى أمير المؤمنين: لا تكن الدنيا أكبر همك، وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها، تأكيد على مسألة الصلاة وخصوصا وقت الصلاة، أصل الصلاة أن يكون في أول الوقت. هذا سعة من الله تبارك وتعالى أن سمح لنا أن نؤخره، ولا ينبغي بلا عذر نترك الصلاة في أول الوقت ونستمر. أذكر المرحوم آية الله السيد محمود شاهين رضوان الله عليه، هو من سيرتي هكذا كان لنا يومي أسبوعيا يوم الخميس بحث معه، عدد من أساتذة من طهران كانوا يأتوا أزهر الجامعة وكم منا، ولكن كان في مكتبه ومجلس خاص من الصلاة خمسة أشخاص نتباحث، ولكن أمر بخادمه بمجرد ما صار الأذان يفتح الأبواب من دون رعاية من موجود وماذا نتكلم، وكان مجرد الأذان يفتح الأبواب ويأتون الناس الطلاب يدخلون في الغرفة يبدون بالصلاة. هذه سيرة جميلة. كذلك رأيت من بعض السياسيين أول الوقت يقومون بالصلاة، وكان هناك كان اجتماع سياسي، أحد أشخاص شخصية معروفة كان في مجلس خاص مجلس سياسي 100% كان يخرج وقت الصلاة ثم يعود. وكذلك في ما بين السنة هم مغيرون بالصلاة، ولو للأسف بعضهم ليسوا هكذا، أحيانا ترى في هذا العصر صاروا لا يبالون. مثلا هناك أوقاف سوريا جعل هناك مؤتمر، وكان في مؤتمر ما يقرب من 700 من رجال الدين، علماء طلاب، ولكن جعلوا هذا المؤتمر نصا إلى الأذان، وشيء واضح هذا يصير سببا لأن يدخل الأذان ولا يصلي أحد. وكان كبار علماء المفاتيح دمشق كانوا موجودين غيرهم. وأنا عندما صار وقت الأذان لم يكن مكان، خرجت وذهبت وراء المنصة، لا داخل خلفه كان مكان، ذهبت وللصلاة. ثم بعد ذلك المفتي جاء، وكم واحد منهم جاء، ولكن مع ذلك هذا الجام لم يهتموا بالصلاة وتركوا. ولذلك كذلك في مجالسنا أحيانا نرى لا بد أن نجعل الوقت شيئا مهما ونهتم بذلك، ونكون يعني في حالة مراقبة الوقت، نراقب الوقت. وقال أمير المؤمنين إمام الحسين عليه السلام في معاشرة كان يرابق الظهر، متى يصير وقت الظهر حتى يصلي. ولذلك في وصية جاء أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها. الزكاة كذلك أمر لا يهتم به فيما بيننا كشيعة، ولعل بعض الناس لا يدفعون الزكاة، ولو دفعوا الزكاة كان الزكاة شيئا كثيرا جدا، لأن في كل يوم ملايين من الأتنان يستفاد رامح، وجلها الذي يملك الأموال لابد يدفع زكاة، وزكاة أكثر من الخمس، والزكاة للفقراء العامة والخمس للسادة. وهذا الذي كثيرا ما يقولون سهم السادة للسادة وسهم الإمام لغير السادة، هذا كلام غلط. سهم الإمام للإمام، إمام عليه السلام، شأن الإمام لا لغير السادة. بعض فقهائنا كالمرحوم سيد الحسن إصفهاني حتى في دفع السادة سهم الإمام بغير السادة من الطلاب كان يحتاط، وكان احتياطه هكذا، هو يستغرب من بعض التجار أموال ويوزع على الطلاب، ثم بعد هو سيد وكان من شأنه أن يصرف على الأموال، لم يكن فوق شأنه، كان يأخذ الخمس بدلا من ذلك، وبما أنه سيد فليتبدك أنا سيد فقير ومديون، فهو كان يأخذ ويعالج الموضوع. أنا أقول هذا الزكاة شيء مهم وذكر في القرآن كرارا ومرارا، وتارك الزكاة حتى يصل إلى مراحل ينتهي إلى قتله إذا أنكر الزكاة وكذلك يحاربونه. والصامت عند الشبهة عندما لا ندري لا نؤتي نظرنا وهكذا بكل شيء ندخل، والصامت عند الشبهة. والاقتصاد، الاقتصاد هو اختيار الحد المناسب على حسب ما عندنا من الأموال وإمكانيتها، يكون صرف الأموال بمقدار الاقتصاد. والعدل في الرضا والغضب، حالتين الرضا والغضب، حالتين الرضا والغضب، أن يخرج الإنسان من الاعتدال، فعليه أن يلازم العدل وحد الاعتدال ولا يجره إلى الإجهاض ولا إلى التفريط وعدم أداء حق الآخرين، للرضا والغضب. وحسن الجوار في هذه الوصية التي بن حسن والحسين ذلك أكد بالنسبة للجوار يعني جيرانه، وحسن الجوار وإكرام الضيف. إكرام الضيف كرامة للإنسان، الإنسان محترم إنما يأتي الضيف يكرمه، واللئام لا يكرم الضيف. ورحمة المجهود، الإنسان الذي هو الإنسان تعبان عنده مشاكل الإنسان يرحمه ويساعده يلطف به. وأصحاب البلاء، ورحمة المجهود وأصحاب البلاء، وصلة الرحم، وحب المساكين ومجالستهم. لا يقول إنفاق على المساكين، نعم يلقن نفسه أن يحب المساكين ويجالسهم كما كان أولياءنا هكذا، إنما يأتي فقير أو غني. أن في عصر رسول الله كثير من الأسرياء قال نحن نؤمن بك بشرط أن تجد لنا موعد ولعامة الناس موعد آخر، ما قبل ذلك، ولذلك كان رسول الله يجتمع معه ويجلس عنده الفقير والغني. ولذلك صار أحيانا بعض المسائل بين الفقير والغني ولا يمكن كلام. والتواضع فإنه من أفضل العبادة، إذا كان التواضع لله يتواضع لله، يتواضع لعباد الله تبارك وتعالى، للمؤمنين للمؤمنات، ولكن لله تبارك وتعالى هذا عبادة من أفضل. والتواضع فإنه أفضل العبادة. وقصر الأمل، واذكر الموت، وأزهد في الدنيا فإنك رهين موت. إذا كنا رهين موت لابد لا نتمسك بالدنيا. قلنا أن الزهد في الدنيا ليس أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملك شيئا. نعم، هم المساكين وجالسهم، والتواضع فإنه من أفضل العبادة، وقصر الأمل، واذكر الموت، وأزهد في الدنيا فإنك رهين موت، وغرض بلاء وطريح السوء. دائما نحن في خطر الموت أو البلاء أو أشياء حوادث وأشياء مختلفة بالأسماء. وأوصيك بخشية الله في السر، في سر أمرك وعلانيتك، علانيتك عند الناس وفي السر. من يخاف عند الناس ولا يخاف في السر، هذا معناه يخاف من الناس لا يخاف من الله، وإلا الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان. الإنسان الذي يخاف في أعين الناس وعندما يكون في خلوته لا يخاف، معناه لا يخاف الله. إذا كان الخوف خوفا حقيقيا من الله لا يفرق بين السر والعلانية. وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل، وأنهاك ينهى عن التسرع في القول والفعل، يفكر الإنسان ثم يعمل ثم يقول، وكذلك لابد يفكر ثم يعمل. قلب العاقل من وراء لسانه، أفضل لسان العاقل من وراء قلبه، وقلب الأحمق من وراء لسانه. الإنسان الأحمق يتكلم ثم يفكر، هل هذا الكلام الذي قلته كان مصلحتي فيه أو مضرتي، كان صادقا أو كاذبا، يضر الآخرين أو لا يضر. ولكن العاقل أولا يمرر على قلبه ثم يجري على لسانه. ونعم، وأنهاك التسرع بالقول والفعل، وإذا أراد شيء من أمر الآخرة فابدأ به، يعني نقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا، فابدأ به. وإذا أراد شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك فيه. أولا عندما يكون هناك أمرين، أمر يتعلق بدنيانا وأمر يتعلق بآخرتنا، نقدم أمر الآخرة على الدنيا. هذا المرحوم رضوان الله عليه رجائي أو رئيس جمهور الشهيد في إيران، هو من كلمات معروفة قال للدوائر الحكومية كلها، إذا صار وقت الصلاة لا تقول للصلاة عندي عمل، قل للعمل عندي صلاة، يعني أمر الآخرة وهذا عمل. وأوصيك بخشية الله في السر وعلانيته، وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل، وإذا أراد شيء من أمر الآخرة فابدأ به، وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك فيه، يعني مع التأمل مع الدقة عملك بعد التأمل وبعد التقدير، خذ الأحسن الذي هو في مصلحة. وإياك مواطنة التهمة، مواطن التهمة، والمجلس المضمون بالسوء، الأماكن التي إذا ذهب الإنسان يتهمه، مكان الذي هو ليس واقعا مرتكبا للخلاف، ولكن يذهب إلى مناطق أو إلى حالات يتهمه، لا بد الاجتناب عن هذا الأمر. ولذلك وإياك مواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء، فإن قرين السوء يغر صاحب جليسه، سبب لغرور جليسه. وكن يا بني لله عاملا وعن الخناز جورا. خناز لا أدري ما معناه، الخنا بمعنى العمل القبيح، يعني الشرار عن قبل العلم. الخناص انتم تعرفون خناص، هذا المفردة شو معنى؟
خنا الفعل اللي لم يتحسن.
خنا نعم، خناص بالزع، الزع آخرون زع، يعني ما بادر إلى ذهني هذا النحو. وبالمعروف آمرا، لأنه شان خنا، كان خنا الكاتب أضاف الزائش خطأ. ومن خطأنا جهلنا، لا ندري، لعل هذا معناه معنى صحيح.
الخناز يصير في حال الخلوة، يعني الإنسان يتخلى مع الله تبارك وتعالى.
وعن الخناز جورا، يعني اجتناب عن الخلوة، تجتنب عن الخلوة. فليس لله، لا تعيش مثلا في مكان النوم وحده مثلا لا ينبغي بخطأ. لا الخناص. وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، وواخ الإخوان في الله، وأحب الصالح لصلاحه. هذا شيء مهم، عندما ننظر إلى المؤمنين نحبهم، ولكن نلقن أنفسنا لأنه عبد الله نحن نحبه، هذا يصير حب في الله تبارك وتعالى وحب مقدس. وواخ الإخوان في الله، وأحب الصالح لصلاحه. الصالح مرعاية أنه صالح، بما أنه صالح أنت عليك أن تحبه. والدار الفاسق عن دينك، بالنسبة إلى مداراة الفاسق عن دينك حتى لا يصيب دينك. أحيانا يكون الإنسان لا يدار الفاسق وهو يضره في دينه، فعلى ذلك هذا تعبير دار الفاسق عن دينك. وابغضه بقلبك، يعني مدارات نعم، ولكن في قلبك لا تحب الفاسق، خصوصا عدم الحب لفسقه، كما نحب الصالح لصلاحه نبغض الفاسق لفسقه. وابغضه بقلبك، وزايله بأعمالك لئلا تكون مثله. كان لك عليك المزايلة بأعماله، فلا تشبه أعماله ولا تأخذ مثل أعماله. وإياك الجلوس في الطرقات، أحيانا بعض الناس يجلسون في الشارع، طبعا هذا في قديم في القرى كان متداول، في بعض البلاد كذلك في سلام رحمة الله، في الأحياء بعض الناس ما كانوا يجتمعون في داخل البيت، كانوا يجتمعون على باب البيت وفرش وشيء، هذا ليس مناسب، الناس يمرون وأحيانا لا يعرف من يذهب ومن يعود. ولذلك تعبير من الإمام، وإياك من الجلوس في الطرقات، ودع الممارات، مراء من الأمور التي علينا أن نجتنب منه، والمراء من المحرمات وإن كنت محقا في حق، لا ينبغي الممارات، لأن إذا نحن في مثلا ولاية أمير المؤمنين ما رينا مع من لا يقبل الولاية يصير سبب لإبعاده أكثر، يعني بدلا عن هذة الممارات المراء بدلا نصح بلسان الخير، إذا تأثر فمه، وإذا لم يتأثر لا أغلى لا نبعده، لا نجعله في منزل النجاج. نعم. ودع الممارات والمجارات من لا عقل له ولا علم له، ما الحمقاء مع الجهلاء، مع الممارات والمجارات أمر غير سهل. واقصد يا بني في مشيتك، يعني لا تسرع ولا تبتأ بالمسير، صوتك مسيرك مسير، يعني سيرك ومشرك مشر قاصد المتوسط. واقتصد في عبادتك، كذلك في العبادة لا بد من الاقتصاد، اقتصاد في العبادة كل واحد على حسب استعداده، كما أن بالنسبة للمال من كان ثريا عنده أموال فيمكن يصرف أكثر يستفيد أكثر، ولكن من ليس عنده مال ولكن يصرف الأموال بعد ذلك لا يبقى عنده شيء ويصبح محزونا. وكذلك بالنسبة إلى العبادة علينا أن نكون أهل القصد، لا نفرط في العبادة ولا نفرط فيها. هنا بإياك واقتصد في عبادتك، وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه، كل له طاقة معينة تطيقه. وأنزم الصمت تسلم، السكوت الآن السكوت إلا إذا كان هناك مكان للكلام. وقدم لنفسك تغنم، يعني الشيء الذي نقدم لأنفسنا نرسل إلى قيامتنا تغنم. في وصية إمام أمير المؤمنين إمام الحسن عليه السلام الموجود في نهج البلاغة كذا كتاب مفصل: من الأمور أنت عندما ترى من يتحمل عبئك ومالك إلى مقصدك استعمله. مضمون الكلام هكذا، يعني عندما يأتي فقير أنت تريد ترسل بآخرتك، عندما أعطيته تأخذ في آخرتك، هو يوصلك أو يوصل هذا الشيء لك إلى مكان الذي تذهب في المستقبل. كمن يريد أن يهاجر عنده هناك أموال كثيرة يهاجر إلى بلد آخر، كل من يذهب إلى هذا البلد يقول خذ هذا وبعد أتي آخر منك. هكذا هنا تعبير الإمام عليه السلام. نعم، وقدم لنفسك تغنم وتعلم الخير تعلم وكن لله ذاكرا على كل حال. ذاكرا على كل حال ليس فقط أن نقول الله أكبر لا إله إلا الله وأمثال ذلك، بل علينا أن نكون مترجعا إلى الله، أننا بعين الله. وارحم من أهلك الصغير، الصغير رحم الصغير، ترحم الصغير، ووقر منهم الكبير، ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله. لعل هذا الشيء إذا أراد أن يؤتي الإنسان في كل مرة هذا من صعب. ولو أنا أعرف بعض علماء رضوان الله عليه كان أحيانا عندما يأتي له طعام يأخذ معونا آخر ويجعل منها شيء يذهب إلى الشارع، يجد فقيرا يؤتي ثم يأتي ويأكل بقية الطعام، كان عادته هكذا أحيانا. ولكن لعل في القديم كان الناس يأخذون الطعام بشدة جملة، يعني يأخذ في أول سنة الحنطة لكل سنة أو الدقيق وبعض الأشياء يقول مؤون مون أحيانا يعبرون، هذا متعارف. لعل عندما يأخذ المون لطول سنة أو لأشهر يأخذ شيئا منه يعطي إلى الفقير حتى الباقي مباركا، وهذا تعبير عنه. ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله، وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن وجنة لأهله، وجاهد نفسك وأحذر جليسك. جاهد نفسك يعني لابد النفس تريد الراحة، فإذا تركناها نذهب إلى حالة الخمول والضعف، علينا أن يجاهد نفسه وحتى يأمر نفسه بالعمل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأحذر جليسك واجتنب عدوك، لا بد من الجليس حتى في الحذر، لأن الجليس إذا عرف منا كل شيء ممكن يوم ما يأخذ ذلك لشيء يضرنا أو يضره حتى. واجتنب عدوك، وعليك بمجالس الذكر، وأكثر من الدعاء. هذا المجالس التي يجتمع الناس ويذكرون الله تبارك وتعالى، يذكرون أحكام الله تبارك وتعالى، يذكرون أولياء الإمام الحسين وغيره، هذا مجالس الذكر. إمام يأمره وعليك بمجالس الذكر، يؤكد على مجالس الذكر. وأكثر من الدعاء فإني لم أعلك يا بني نصحا، يعني لا أترك لك نصحا، وهذا فراغ بيني وبينك. الظاهر كان لحظات الآخر في التعبير كذلك ورد عندما حزرته الوفاة، إن أن الإمام عليه السلام إلى آخر لحظته كان يستفيد في الدعوة إلى الخير، دعوة إلى آخر، دعوة إلى النصائح ودرس. وهذا فراغ بيني وبينك. فأوصيك بأخيك محمد خيرا فإنه شقيقك وابن أبيك، وقد تعلم حبي له. أولا شقيقك وابن أبيك، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام كان أحبه، طبعا هذا كان أصغر من الإمام الحسن والحسين كثيرا، كما أن الإمام كان يأمر سائر إخوتهم، إخوة الحسن والحسين يعني أولاده من سائر أزواجه، كان يؤكد على حرمة الحسن والحسين، وأولاد فاطمة الزهراء كان يؤكد عليهم. حتى يذكر أن محمد بن حنفية مرة في الحرب رأى أن الإمام عليه السلام يمنع الحسنين أن التقدم ويأمره بالتقدم، جاء يعني شيئا كأنه صار عنده سؤال، لماذا هكذا نحن هؤلاء أنتم لا تذهب ولكن أنا أقدمهم. هذا تعبير من الإمام أن الإنسان يدافع عن عينيه بيده، فشبههما بعينين وشبه محمد بيده. هناك أوصيك بمحمد خيرا فإنه شقيق في بطن أبيك وقد تعلم حبي له، وأما أخوك الحسين فهو ابن أمك، ولا أريد البصمصات بذلك الإذن، والله الخليفة عليكم، وإياه أسأل أن يصلحكم وأن يكف الطغاة والبغاة عنكم، والصابر حتى ينزل الله الأمر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن أمير المؤمنين كان يرى أن في المستقبل كما في زمنه أنا كثيرا مما جرى في حكومتي وقبل حكومتي كذلك يعرف بعده يسير الآن للحسن أسهل مما كان، والإمام الحسين أشد وأسهل، لأن معاوية بعد وفاة الإمام الحسن عليه السلام طغى، يعني من أول أم كان طاغيا وباغيا، ولكن بعد ذلك تشدد في الطغيان والتعدي عن موقعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بأمير المؤمنين عليه السلام والفائزين بشفاعته إن شاء الله بفضله وعمله. تمام، ولو انتهى الوقت ولكن نقرأ شيئا ما أكتب. كان كلامنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات المباركات وآية المباركة مطالب التي كان فيها شيء ما مررنا مرورا عابرا، وإنما رأينا أن نقف وقفة عند المقطع الأخير من هذه الآية المباركة. يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عدم إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون الحرج هذا أمر عقلي، يعني هذا أمر فلسفي علمي عقلي، أنه يستحيل الله تبارك وتعالى أن يريد أن يحرج الناس ويؤذي الناس، لأنه غني لا حاجة له شيء وليس له حالة التغاص. نحن للتشفي قلوبنا أحيانا يمكن إذا صرنا مع شخص يعني معارضا له نؤذيه، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء، فهو الرحمن الرحيم وهو الغني القادر، فعلى ذلك لا يستر منه إلا الخير. لا يمكن أن نحتمل أن الله تبارك وتعالى يظلم أو يريد الشر لشيء. فعلى ذلك إذا صار هذا الاعتقاد، هذا التعبير الذي جاء به الله تبارك وتعالى، إذا نحن من حق وجودنا أدركنا هذا المعنى، نكون في دنيا بكل راحة، يعني غرير العين ومرتاح، ونطيع الله تبارك وتعالى عن شوق لا عن الكره، وفي التكاليف يسير التكاليف التي لنا علينا لا نعتبر كلفة علينا، نشتاق إلى ذلك، لأن نرى أن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا بشيء يزيدنا عظمة ورفعة وينهانا عن شيء يضرنا، ولذلك نعلم أن الله ما أراد أن يحرجنا، إذا أمرنا بشيء ما أراد أن يحرجنا حتى نتحمل، إذا صار هكذا يشتاق. إنما علي الأكبر عليه السلام في كلام أبيه عندما يسأل عنه كيف وجدت الموت أو كيف الموت عندك، هو أحلى من العسل، لا يقول أنا أتحمل لله، ليس تحمل، فوق ذلك هذا نعمة من الله، يعني يشكر الله بدلا أن يشعر في داخله أنه يتحمل هذا الأمر لله تبارك وتعالى، بل يشعر بأن الله وهبه هذه النعمة فيشكر الله تبارك وتعالى على الفرصة. ولذلك ولكن نحن بما أمثالي ناقص في الفهم، وليس إيماننا قوي، نشعر بأن أعمالنا كلفة ونعمل بحالة أحيانا تعب وكسب، ولكن أولياء الله تبارك وتعالى الذين وصلوا إلى هذه المعاني هم يشتاقون إلى الأعمال. ومثل المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ولكن مثل المنافق كالطير في القفص. هذا الحالة كذا. ولذلك قول الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أمر أغلاني فلسفي. وطبعا إذا عرف الإنسان يصل إلى مدارج عالية. ثم يبين ما فائدة هذه المطهرات الثلاث: الغسل والوضوء والتيمم. يقول: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أمرين: الأمر الأول ليطهركم، الوضوء للطهارة، الغسل للطهارة، كذلك التراب يعني التيمم نوع من الطهارة. حتى من الناحية العلمية التراب النظيف قالوا يقتل الجراثيم ويفيد للجسم، وليس يعني مكان الكلام مفصل هذا الأمر. والأمر الثاني: ليتم نعمته عليكم، هذه النعمة التي في قضية يوم الغدير، كذلك الله أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا نعمة الله تبارك وتعالى عبارة عن التسلم، تسليم لله تبارك وتعالى في جميع الأمور. والدين الكامل يعني إذا نحن سلمنا أنفسنا لربنا في جميع ما أمر ونهى فنحن مسلمون لله تبارك وتعالى، وتسلمنا واستوفينا هذه النعمة العظيمة بكل وجوده. ولذلك من يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون يعني لتشكرون الله تبارك وتعالى، ترجي. فالإنسان وصل إلى هذه النعمة وعرف أن هذا النعمة وجود رسول الله، هذه الأحكام شريعة كلها نعمة كبيرة له، هو يشكر الله تبارك وتعالى أن من عليه برمضان، من عليه بالحج، من عليه بالجهاد، يتمنى الشهادة في سبيل الله والجرح في سبيل الله. أنا رأيت بعض الوصايا لبعض الشهداء، بعض الوصايا رأيتهم أنه قال: إذا أنت